وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحرم الثاني من محرمات الإحرام، وقلنا المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى انتهى حديثنا عنها، وكان مضمونها إن الجماعة محرم على المحرم في الحج بكلا قسمه، التمتع وغيره. وقلنا قد يستفاد ذلك، يمكن أن يستفاد ذلك من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، بعد ضم مقدمتين تفسير الرفث بالجمع، وبعد وأن نستفيد من هذه الصيغة ومن هذا التركيب، يعني تركيب لا النافية للجنس الحرمتين. لكن قلنا هذه الآية ما تشخص لنا متى ينتهي التحريم، لابد وأن نستفيد قلنا من صحيحة معاوية، لكن قلنا صحيحة معاوية تقول تحله النساء بعد طواف النساء، أما صلاة الطواف لم تذكرها، فقلنا المسألة من هذه الناحية تحتاج إلى التمسك بالإجماع والتسالم. هذا كله تقدم سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى النقطة الثانية: يحرم على المحرم الجماع في عمرة التمتع إلى أن يقصر، والحكم المذكور قطعي ولم ينقل فيه خلاف، ولكن كيف تخريجه الفني؟ يمكن أن يتمسك لذلك بالآية الكريمة السابقة بعد ضم مقدمة جديدة غير ما سبق، وهي أن عمرة التمتع جزء منين؟ من الحج. إنه لو تم هذا تصير الآية الكريمة دالة على المطلوب. نعم، هي لا تحدد الغاية، وأن الحرمة تستمر علما إلى التقصير، فلا بد من استفادة ذلك من الروايات كصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام. نقاط خلي في البداية: فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل. نقطة، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 212 الباب 2 من أقسام الحج الحديث رقم 1. إنها دلت على أن المتمتع بعد أن يقدم مكة ويأتي بأعمال عمرة التمتع يحل عند التقصير. ومن جملة المحرمات هو الجماع، فيحل ويزول تحريمه بالتقصير. إذن هذه الصحيحة دالة على أن نهاية حرمة المحرمات هو التقصير. أجل، الاستدلال بها يتم بناء على أن أحد المحرمات هو الجمعة، وهي لم تدل على ذلك. وعليه لابد من ضم الآية الكريمة إلى الصحيح المذكور ليثبت بالآية تحريم الجمعة على المعتمر بعمرة التمتع. ويثبت انتهاء الحرمة بالتقصير من خلال الصحيحة. وأحدهما دون الآخر لا ينفع في إثبات تمام المطلوب. وقد تسأل، هل يمكن التمسك لإثبات المطلوب بما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وآله حينما قال لأصحابه بعد أن ورد مكة وطاف وسعى قال: من لم يسق الهدي فالشنو يقصر ويحل. وهذا جبرائيل يأمرني بذلك. وكان ذلك بداية تشريع ايش؟ حج التمتع كما ذكرنا سابقا. والرواية تقول: فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر، علامة استفهام خلي وعلامة استنكار. المصدر السابق الحديث رقم 4. إنها دلت على استنكار الإحلال وجواز مقاربة النساء أثناء الحج الشامل لعمرة التمتع، والنبي أمضى ذلك. وجوابه صحيح، هي تدل على حرمة النساء، ولكن لا تدل على أن نهاية الحرمة هي التقصير. الرجل أنكر حلية النساء في الأثناء، أما متى حكم النبي بالحلية؟ هل عند التقصير؟ إن هذه الفقرة ساكتة عن ذلك. اللهم إلا بضم ذلك من الخارج. ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى ما ورد من أن الحج على ثلاثة أقسام، أحدها التمتع كما جاء في وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 211، الباب 1 من أقسام الحج، الحديث رقم 1. فإن ذلك يدل على أن المقاربة تحل، هي محرمة حالة الإحرام وتحل في الأثناء. والجواب هو الجواب، حيث نقول صحيح هي تدل على الحلية في الأثناء، ولذلك سمي بالتمتع، ولكن كون الحلية تحصل عند التقصير هو شيء لا يمكن ثبوته إثباته من نفس الرواية، وإنما ذلك شيء من الخارج. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأخيرة من هذه المسألة، يحرم على المحرم في العمرة المفردة الجماع إلى أن يتم الفراغ من صلاة طواف النساء. ولم ينقل في ذلك خلاف أيضا، ولكن كيف التخريج الفني؟ إن الآية الكريمة لا يمكن التمسك بها هنا، لأن العمر المفرد ليست حجا ولا جزءا من الحج. والمهم في الدليل على ذلك هو بعض الروايات التي يستفاد منها أن من خصوصيات الإحرام بما هو إحرام حرمة النساء، فيشمل ذلك العمر المفرد من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبي. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 107 الباب 1 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 1. إنها أخذت عنوان الإحرام من دون تخصيص بنحو دون آخر، وهكذا ربما يستفاد التحريم من صحيحة مسمع أبي سيار. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 434 الباب 12 من تروك الإحرام الحديث رقم 3. إنها تدل على المطلوب أيضا، إما ببيان أن ثبوت الكفارة يلازم إيش؟ الحرمة عرفان أو ببيان أن من يقرأ الصحيح المذكور يستفيد حرمة كل ما يرتبط بالمرأة من تقبيل ومس وما شاكل ذلك. ومن أوضح الأفراد هو الجماع بلا حاجة إلى ضم الملازمة السابقة، وهي لم تأخذ إلا عنوان الإحرام الصادق على إحرام العمرة المفردة. نعم هذه لا تدل، هذه والتي قبلها لا تدلان على أمد انتهاء الحرمة. فلا بد من الاستعانة بالإجماع والتسالم. ثم إن السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 67 حاول أن يستدل على حرمة الجماع في العمرة المفردة ببيان آخر، وهو مركب من مقدمتين. الأولى إن إتمام العمرة شيء واجب، فمن شرع فيها وهكذا في الحاج يجب عليه الإتمام لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، البقرة آية 196، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية إن الجماعة متى ما تحقق أثناء العمر المفرد يفسدها، لدلالة بعض الروايات على ذلك من قبيل صحيحة بريد العجلي. سألت أبا جعفر عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمره. رسائل الشيعة جزء 13 صفحة 128 الباب 12 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 1. واكتفى قدس سره بهذا المقدار، ولا بد من ضم ضميمة لكي يتم الدليل، فيقال حيث إن إتمام العمرة واجب فيكون الجماع محرما لأنه معه تفسد العمرة ولا يمكن إتمامها. وقد فرضنا أن إتمامها واجب. هذا ما يمكن أن يقال في توجيه البيان المذكور، وفيه إنا لو سلمنا أن الأمر بالإتمام لله أمر ديما بأصل الإتمام، وليس المقصود أنه على تقدير الإتمام يلزم أن يكون الإتمام لله عز وجل. أما إذا قلنا إن من المحتمل أن يكون المقصود هو هذا، يعني من أراد إتمام العمرة والحج فيلزم أن يكون الإتمام لله عز وجل، إنه بناء على هذا لا تكون الآية الكريمة دالة على وجوب الإتمام، بل غاية ما تدل عليه أن من أتم فعليه أن يتم لله. إنه لو غضبنا النظر عن هذا وسلمنا أن المستفاد منها وجوبان، وجوب الإتمام ووجوب أن يكون الإتمام لله، فيرد أولا لو سلمنا بهذا فيرد أولا إن الاستدلال يتوقف على ضم مقدمة أصولية، وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالإتمام واجب وضده الخاص هو الجماع، فإنه معه لا يمكن الإتمام. نظير الصلاة بالنسبة إلى الإزالة، فإن الصلاة كهي ضد للإزالة باعتبار أنه مع الصلاة لا يمكن تحقق الإزالة. وبما أن الإتمام واجب فضده القاف يكون محرما. إن الاستدلال موقوف على هذه المقدمة، ومن دونها لا يمكن أن يتم. وهذه المقدمة أصبح بطلانها من بديهيات علم الأصول. فالأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإلا يلزم أن يكون المرتكب للضد الخاص معاقبا بعقوبتين: عقوبة على ارتكاب الضد الخاص لأنه محرم، وعقوبة على ترك الواجب. المأمور به والوجدان قاض بعدم ثبوت عقوبتين على من صلى مثلا وترك الإزالة، وإنما يعاقب لمن بعقوبة واحدة على ترك الإزالة، ولا يعاقب بعقوبة أخرى على فعل الصلاة. وبالجملة إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، كما يسلم بذلك هو قدس سره. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن من قال إن الجماع ضد للإتمام الواجب؟ وذلك باعتبار احتمال أن يكون المقصود من فساد العمرة ليس هو الفساد الحقيقي، وإنما بمعنى لزوم إعادتها من جديد بعد إتمامها. كما هو الحال في باب الصوم، فإن من ارتكب مفطرا يقال فسد صومه، وليس المقصود الفساد الحقيقي. بمعنى ايش؟ جواز ارتكاب المفطرات، بل هو بمعنى لزوم القضاء. بعد اتمام ذلك الصوم الذي وقع فيه المفطر، ومن المحتمل في مقامنا ان يكون المقصود ذلك. وبناء عليه، حيث لا نجزم بفساد العمر حقيقة بالجماع، فلا نجزم آنذاك أن الجماع ضد للإتمام حتى يثبت تحريمه، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.